وإلى الأسئلة إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وألبسكم الله عز وجل لباس التقوى والشفاء والعافية، اللهم آمين.
آمين آمين، اللهم استجب من عبدك، قولوا آمين.
نعم. السؤال: ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل وصلاة الفجر؟
الجواب بحول الملك الوهاب: أول سبب يعينك على قيام الليل وصلاة الفجر إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أول سبب. السبب الثاني أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، أي نعم. السبب الثاني: لا حول ولا قوة إلا بالله التي هي كنز من كنوز الجنة، أي لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله. أنا لاني ذكي ولاني عضلات ولاني فهمان ولاني صاحب خبرة وتجربة، سيبك من كلام الفلسفة ده، حتى لا حول ولا قوة إلا بالله، أتجرد من حولي وقوتي، يا رب أنا مسكين وفقير وجاهل ومليش إلا أنت، حتى يا رب أيقظني لأنال شرف صف قدميك قدمي بين يديك، ولأنال شرف الذل بالعز، لأنال شرف العز بذلي إليك أيها العزيز، لأنال شرف العز بذلي إليك أيها العزيز. يبقى رقم واحد: إياك نعبد وإياك نستعين. طب رقم اثنين: لا حول ولا قوة إلا بالله. طب رقم ثلاثة: المطعم الحلال، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. طب الرابع: أن تنام على طهارة، تنام على أداب النوم، يعني تتوضأ تصلي ركعتين وتفتح إيديك تنفث في كفيك، تقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، تقرأ خواتيم البقرة أمام الرسول، من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، قيل كفتاه قيام الليل وقيل كفتاه كل سوء، أي نعم. وبارك الله فيك، تنام على جنبك اليمين صدرك ناحية القبلة، تقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، وتنام بنية القيام، بنية الاستيقاظ لقيام الليل، لأنه شرف المؤمن، أين ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات. فأنت لما تتذكر سيئاتك وإن دي اللي ربنا يكفر به سيئاتك ودي اللي هيعينك على أن تنتهي عن كل إثم، وده شرفك في الدنيا والآخرة، سيكون دافعا لك إن شاء الله تعالى إلى قيام الليل، وستستمر في القيام إلى صلاة الفجر، لأن قيام الليل سنة مؤكدة وصلاة الفجر فريضة، فلا نضيع الفريضة بالسنة المؤكدة، لكن هذا يكون فقه أعوج. يبقى هذه بعض الأسباب لقيام الليل مع النوم المبكر والأخذ بالسبب الحسي، تضبيط ساعة المنبه إن أنت تستيقظ قبل الفجر بساعة، حيث يتنزل الرب تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل، أي ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فأنت تأخذ بالسبب الحسي وتضبيط ساعة المنبه، وكذلك النوم مبكرا ما استطعت إلى ذلك سبيلا، حتى إذا استيقظت تستطيع أن تفهم ما تقرأه وتتدبر في الآيات الزاكيات من كلام رب الأرض والسماوات، فشيئا فشيئا تترقى فتشعر باللذة. وهل للإيمان لذة؟ نعم. وهل للإيمان حلاوة؟ نعم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وهو ما قام من البرد والبطانية الدفيانة الحلوة الجميلة دي ما قام منها منتفضا يتوضأ إلا لما هو أحب إليه منه وهو الله عز وجل، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح. هذا والله أعلم، وأسأل الله أن يجعل ظاهري أفضل من أن يجعل باطني أفضل من ظاهري، وأن يرزقنا وإياكم قيام الليل، وأن لا يحرمنا وإياكم تكبيرة الإحرام في الصلاة الخمس الجماعة، قلوا أمين. نعم.
السائل نفسه أيضا يسأل: كيف أصبح مجتهدا في طلب العلم بمنهجية؟
رقم واحد: إياك نعبد وإياك نستعين. اثنين: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثلاثة: غض البصر. أربعة: مصاحبة المصلحين والصالحين، لأن ربنا عز وجل قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، إيه؟ إلا المتقين. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عند أبي داود والترمذي سيد حسنه الألباني رحمه الله عليه: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه عليه الصلاة والسلام قال عند أبي داود والترمذي سيد حسن: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا أنت صادقت رجل من أهل العلم والتقى فأنت ستتأثر به وسيكون دافعا لك في علو الهمة في طلب العلم. طيب إيه كمان؟ تقرأ حياة الصحابة، لا أقصد كتاب حياة الصحابة، يعني تقرأ تراجم الصحابة، تقرأ تراجم الصحابة والتابعين والأئمة المهديين من أمثال سفيان الثوري وابن عيينة ومسدد وعبد الرزاق وربيعة الرأي وميمون المهران وطاووس ابن كيسان، خدت لك إزاي؟ وهؤلاء الفقهاء ورجاء ابن حيوة، وهؤلاء الفقهاء من أمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي وداود وابن ماجه وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وابن باز وابن عثيمين والألباني صفوة نور الدين والشواتفي ومن كان على ضربهم مثل هؤلاء كالعلامة مقبل ابن هادي الودعي والعلامة صالح اللحدان والعلامة ابن فوزان والعلامة ابن غصون والعلامة ابن جبرين والعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد، ها؟ وهؤلاء مثل الدكتور محمد جميل غازي والشيخ عبد الحميد كشك والشيخ عبد المجيد سليم وهؤلاء الأفاضل من العلماء الأتقياء الأنقياء الذين نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا، فإن ذلك مما يرفع همة الإنسان ويجعل عنده علوهم. يبقى أهم حاجة بعد إياك نعبد وإياك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله وغض البصر والمطعم الحلال مصاحبة المصلحين والصالحين وقراءة تراجم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإظهار الفقر الدائم للغني والذل الدائم للعزيز والضعف الدائم للقوي مع الانكسار، فإذا وفقت إلى ذلك ارتقيت. أما إذا شفت نفسك يعني شيخ، يعني أنت مثلا جاي الدرس تسأل نفسك: هل أنت أتيت الدرس مستغنيا أم أتيت مستزيدا من العلم والأجر؟ تأتي بنية الاستزادة من العلم والأجر، بنية رفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن الأمة، وبنية طلب الأجر والمثوبة. وإذا سمعت خطأ من شيخك قل في نفسك: هذا سبق لسان. وإذا خلوت بشيخك فقل له: يا شيخنا. ما تقولوش أنت، أنتوا اتنين زمايل بقى، قلت له أنت أنتوا زمايل، قلت له: يا شيخنا قد استفدنا من درسكم الليلة كعادة دروسكم السابقة، فنسأل الله أن يطيل عمرك على طاعته. وقد حدث عند فضيلتكم سبق لسان فقلت كذا، أو ما رأي فضيلتكم في كذا، فيفصل كذا. أما اسمع، ترى أنت أخطأت 5 أخطاء في تلك الليلة، الخطأ الأول كذا، الخطأ الثاني كذا، الخطأ الثاني. هل هذا كلام؟ هل هذه طريقة التلميذ مع شيخ؟ هل أنت تريد نصيحة أم تريد التعيير؟ هل أنت أتيت لتتصيد العثرات والأخطاء أم أتيت لتستفيد وتطلب العلم والأجر؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة. قلت لك كيف؟ فهذا مهم جدا، تصحيح النية، لأن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما الكل بما نوى، قام عليه نصف الدين. وحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قام عليه نصف الآخر. فده الباطن والتاني الظاهر. نعم، تفضل، والله أعلم.
يقول السائل: أبي يريد أن يمنعني من حضور الدرس بحجة الخوف علي، فماذا أفعل؟ هل إذا حضرت الدرس أكون عاقا له أم لا؟
احضر الدرس، ولا تقل لأبيك، لما يقول لك ما تحضرش الدرس قل حاضر يا أبي، أمرك على راسي. وإذا سألك أين كنت فاستعمل التورية، والتورية كما تعلم لها معنيان: معنى بعيد ومعنى قريب. أي نعم، فاستعمل التورية. أي نعم، فتكون لست كذابا وتكون محافظا على الدرس ولست عاقا لأبيك. لأن حضورك الدرس ينفعك وينفع أبويك. ربنا قال وأن ليس للإنسان إلا إيه؟ وأنت من سعي أبويك، فتكون في صحيفة حسنات أبويك، أمك وأبوك. يبقى أبوك قاعد في الدار وعداد الحسنات شغال إله عشان أنت قاعد هنا دون أن ينقص من أجرك شيئا. ولكن إذا قال لك أبوك لا تحضر، ما تحضرش الدرس، تقولش أنت مبتدع، أنت تنهاني عن الطاعة. لا ينبغي أن يواجه أحد أباه بهذا الأسلوب الفظ وبتلك الكلمات القبيحة، وإنما يقول لك لا تحضر، حضر يا أبي. أي نعم، واحضر، لأن في ذلك الخير لك وله، والله أعلم. نعم. وأنت ستستمر في بر أبيك، وبرك بأبيك سأذكرك إن شاء الله، ستأتي بأبيك في إيدك وانت جاي الدرس، لأنه هو يحبك ويطيعك ويريد أن يفعل مثل ما تفعل، لكن مش باللماضة والفصاحة والبلاغة والفلسفة والمنطق والكلام، لا، بالدعوة العملية. الدعوة العملية إيه؟ أبوك إله دواء للسكر، دواء للضغط، للقرحة، عنده خشونة في الركبتين، عموده الفقري، أنت تروح تجيب له الدواء. أبوك بيحب حاجة زي الرطب، جايب له الرطب وطعمه. أبوك قاعد تدلك له رجليه، يعمل له اللي يقولوا عليه مساج. أمك قاعدة تطلع لها باكيت لبان من جيبك، ولا تفضل يا جميل، تقشره له وتحطه له في بقها، خدت له معاه انت ازاي؟ تهتم بالدواء بتاعها، تهتم هي بتحب ايه في الاكل، بتحب ايه في الفاكهه، تستمر على الحاجات دي. هم ناسيين الدواء وانت تذكرهم بالدواء، ناسيين الذهاب للطبيب للمراجعه وانت تجيب التوك توك وتدخلهم وتروح. خدت له بهذه الكيفيه وبتلك الطريقه، يحبونك ولا يبغضونك؟ انت عاوز تبقى شيخ واستاذ، تيجي توجه وترشد، انتم اصبتم اخطاتم، سنه بدعه توحيد شرك كفر ايمان، دايما موجه بس، اما تعمل حاجه ابدا تعملش حاجه. كيف يتلقى الناس منك ذلك؟ الناس في حاجه الى سلوك عملي، والدعوه بالقدوه اقوى من الدعوه القوليه. الدعوه الفعليه اقوى من الدعوه الايه؟ القوليه. يعني مثلا اولادك قاعدين، وبعدين في بقى خارج قدام في الحوش بتاع البيت انبوبتين غاز، انت قمت قايم تشيل الانبوبه، هل ابنك هيسيبك تشيل الانبوبه؟ لا. خدت له ده ازاي؟ اتركها يابا، هيقوم راسا قايم شايل الانبوبه عنك. خدت له لو انت قلت له احمل الانبوبه حقك، لكن ممكن يقوم هو متكدر، هو قرفان وهو مبوز، اما يبوز انت هتقرف هتتعب. لكن لو انت قمت عشان تحمل الانبوبه يقول لك يابا اترك الانبوبه، قوم هو ايه؟ حامل الانبوبه. دي مثلا يعني. انت قايم لصلاه الفجر، يا ابني الفجر اذن انا رايح اصلي. تقول له يا ابني الفجر اذن انا رايح اصلي، يعني معناها ايه؟ قوم صلي. كانت زي ما فيش داعي تقول له قم، انت عامل زي الفسيخه دايما كده ودايما متخلف. يا ابني قوم الله يرضى عنك، انا رايح اصلي الفجر، انا يا ابني رايح اصلي الفجر. يقول لك طب يابا اللي جاي وراك اهو، وهكذا بفضل الله عز وجل. فالدعوه بالقدوه غايه في الاهميه. هل يمكن ان اسمع اغنيه واقول لابني الاغاني حرام؟ لن يتاثر، ولكن بالدعوه، الدعوه بالقدوه سيكون لها الاثر البالغ باذن الله تبارك وتعالى. تفضل.
المسألة تتعلق بأخذ الأجرة على ماء الفحل، والسؤال: لو أن صاحب الفحل طلب عوضا ولم يحدد فهل يجوز؟ وماذا على من لا فحل عنده ولا يجد إلا من يأخذ أجره؟
الجواب بحول الملك الوهاب. أولا عسب بفتح العين وتسكين السين كما سمعتم، عسب الفحل هو ماء الفحل، ومعنى ماء الفحل يعني المني اللي بينزل من ذكره. أي نعم. هذا لا يجوز شراء، لأن هذا لا يجوز شراء. أيوة. ولا يجوز تأجير الذكر لمدة 3 أيام ومجهزين له 20 أنثى ولا بتاع، هذا لا يجوز. طب إيه اللي يجوز؟ اللي يجوز إن أنت تعطي لصاحب الفحل ما تيسر بدون اتفاق مبرم، هذه اسمها إكرامية. خدتها ازاي؟ بدون اتفاق مبرم. اما بالاتفاق المبرم حرام على حرام. اين اذا بيع ماء العسل محرم؟ 1. 2. تأجير الذكر ليجامع الأنثى لمدة يوم أو يومين أكثر محرم. الأمر الثالث، هذا قول جمهور العلماء. طب هل هناك بعض أهل العلم قالوا بجواز ذلك؟ هناك من قال بجواز هذا، ولكن الراجح عدم الجواز والحرمة. طب نعمل إيه؟ خليه يجامع وتعطله إكرامية بدون مشارطة، والله أعلم في هذا. نعم.
بورك فيكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا أحدثت وأنا أغتسل من الجنابة، فهل أتم الغسل إلى آخره ثم أتوضأ أم أعيده من بدايته؟
الجواب: واحد، تغسل كفيك. اثنين، تغسل قبلك فرجك بإيدك الشمال. ثلاثة، تتوضأ وضوءك للصلاة. أربعة، إن شئت غسلت قدميك في وضوءك وإن شئت استبقيتها للنهاية. خمسة، تصب الماء على رأسك ثلاث حثيات. خمسة، ستة، على الشق الأيمن. سبعة، الشق الأيسر. تسعة، تتأكد أن بدنك عمم بالماء. 11، انتهى الغسل ولك أن تخرج تصلي، لأن الحدثين رفعا، الأصغر والأكبر. وهذه الصفة التي ذكرتها على مسامعكم اسمها الصفة الكاملة. أما الصفة المجزئة أن أنوي بقلبي وأن أتمضمض وأستنشق وأستنثر واغتص وإب واطلع أصلي إن كان غسل جنابة، دي اسمها الصفة المجزئة. أما الأولى اسمها الصفة الكاملة، والكاملة أفضل من المجزئة، وكلاهما جائز. الله. نعم.
بورك فيكم. إذا كنت أصلي مع الإمام من بداية الصلاة وفي إحدى الركعات لم أدرك معه الركوع، فماذا أفعل؟
إذا الركوع ركن من أركان الصلاة، فإذا أتيت وهو يقول سمع الله لمن حمده، فهذه لا تعد لك ركعة، لا تعد ركعة. فإذا سلم الإمام فأنت مسبوق، فقم وأتي بالركعة دي. هذا جواب. وأما إذا كنت معه ولكنك تأخرت في القراءة، فالواجب أن تركع إذا ركع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. فكبروا فعل أمر، والفاء للتعقيب. أي نعم. وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. أي نعم. أما إذا كان الإمام يشتكي المأمومون منه لسرعة قراءة الفاتحة، فعلى المأمومين أن يوجهوه، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج. ومعنى خداج أي غير تمام. حتى إن المالكية رحمة الله تعالى عليهم قالوا أن قراءة الإمام تسد عن قراءة المأمومين في الجهرية كالفجر والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين. ولكن الذي يترجح إن كان الرأي مقبولا أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية على حد سواء، وذلك للأدلة المتقدمة الذكر، والله أعلم. وكان الجواب على النحو الذي ذكر، والعلم عند الله. نعم.
بورك فيكم. يقول السائل: إذا قالت المرأة لزوجها: تنازلت عن مهري لك، ثم حدثت مشكلة فطلبته منه، فما الحكم؟
الحكم أن يعطيها المهر. وأنا قلت قبل ذلك أن جل النساء عيال، يعني في ساعة انسجام هي تقولك يعني متنازلة عن المؤخر، والذهب اللي معايا كله خده وتفضل. وبعد دقيقتين بالضبط لو اشتكلتم تطالب بأثر رجعي، والسنوات الماضيات تقول لك: ما رأيت منك خيرا قط. أين؟ إلا من رحم ربي وعصم. إلا من رحم ربي وعصم. أين؟ وأنا أهمس في أذنك وأقول لك باللهجة العامية: ما تصمكش. أما تقول لك أنا تنازلت عن المؤخر، مش تصمك وكلمة تقول على طول خلاص. ده لا، تقول له: أنت مؤخرك كام؟ تقول له: 5000. قل له: أدي 5000 هو، وأدي يا ست الستات الغويشة دي هدية كمان، أو الخاتم ده هدية، أو الألف جنيه دول هدية مني فوق المؤخر. فإذا هي زهدت فأنت عليك أن تكرم. أين؟ لأن طائرة الزوجية تطير بجناحين: جناح العطاء من قبل الزوجة، وجناح الزهد من قبل الزوج في ذمة مال الزوج. خدت بالك؟ والكلام ده يمكن ما تاخدش بالك منه قوي الا اذا كانت مراتك موظفه، لان المشاكل دي انا عشتها. كان ياتي الي المدرسات وانا في الامارات، مدرسات مصريات وانا في الخارج. مدرسه كانت في الوقت ده بتاخد لها 4500 درهم، وجوزها يكون ايه؟ يكون ما بيشتغلش، وبعضهم يكون بيشتغل وبياخد 1000، فهي بتاخد 4 أضعاف. فمثلا مما عرض علي من المشاكل، امرأة جتني قالت لي جوزي ما بيشتغلش في الشغل وانا باخد 4500، وعاوز ابعت لأبي 200 درهم. 200 درهم؟ قال لها لا يمكن، ولم يسمح لها اطلاقا. خدت لها منها ازاي؟ قال يخرب شيطانك شيطان، ده مالها وتعبها، وهي اللي بتطعمك بأمر الله وتفيد بأمر الله. المهم انا ارسلت الراجل ده، عارف الناس، قلت له تصور يا استاذ فلان ان امرأة تعمل وزوجها ابى ان ترسل الى ابيها شيء. قلت لها ده انا عندي الاستاذ فلان، هو بقى زوجته تقول انا عاوز ابعت 500، يقول والله ما انت بعت الا 1000. هم دول الرجال الصحيح، اهل الكرم واهل العطاء، لان امثالك من الطيبين يعلم ان اباها هو الذي رباها، وان هو الذي بذل عليها المال والوقت و و و و يا اخي الله يكثر من امثالك. المهم راح فايه، قال لها عاوزين نبعت لبابا، يعني عمه يعني. قال لي اتصل انت عملت ايه؟ قلت له ما عملتش حاجه. ما عملتش حاجه، ربك هو اللي بيقلب القلوب. فشوف وصلت قله الادب الى والبخل والشح الى هذه الدركه، ان هي اللي بتشتغل وهو بيشتغل، ومش راضي ان تبعت لابوها 200 درهم. نسال الله العفو والعافيه. واخر جايني هو ومراته، خدت جايني البيت هو بينهم اشكال. تعرف الاشكال ايه؟ ان هو يجيب مره لفه خبز النهارده وهي تجيب تاني يوم، لان دول موظفين. قلت لهم لفه الخبز بكام؟ قالت ب5 درهم. قلت له خدوا 10 درهم ومروح انتوا الاثنين، يلا خدوا، انت هتضيع وقت عشان 5 درهم؟ انا اقعد في قضيه 5 درهم؟ خدوا 10 درهم هيا وروح انتوا الاثنين يلا امروح. قالوا انت سالت؟ قلت لهم انا مسطوح زعلان جدا. ده كلام يا جماعه، كونوا عقلاء. وهل يعني الحياه الزوجيه تمشي بهذه الطريقه وبهذه الكيفيه؟ ينبغي على الزوج ان يكون كريما. واحده تانية تقول لي هنا بقى في ان جوزها يجيب مثلا جوافه، يعد حبات الجوافه كم حبايه ويوزعها. ايه ده؟ ايه ده؟ حاجه مش ممكن. كيف تطيق العيش مع هذا الرجل؟ وسبحان الله هذه المراه اللي بتكلمني مديره مدرسه، امراه جامعيه وجوزها جامعي وبتشتغل وبتجيبوا فلوس قد بعض، ويمكن هي بتجي لها مكافاه بتاع الامتحانات وبتاع مش عارف ايه بتاع التصحيح وبتاع المراقبه اكتر منه، لانه مش مدرس، لانه مش لا يعرف مجال التعليم. فحاجات من البخل ومن الشح، وربنا عز وجل قال واحضرت الانفس الشح، وربنا عز وجل قال ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، ربنا عز وجل قال ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. ولذلك تكلم عن مانع الزكاه، ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نسال الله العفو والعافيه والجزاء. فيا ايها الاحباب كونوا كرماء، خاصة مع زوجاتكم وأولادكم. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى أهله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم.
بورك فيكم. تاجر له مبلغ عند الناس تعب في تحصيله ويماطله الناس، فما كان من هذا التاجر إلا أن باع هذا المال الذي عند الناس لشخص آخر يستطيع تحصيله، وباعه بمبلغ أقل قبضه في الحال، فما الحكم؟
الحكم أن هذا عين الربا، ونفسه وذاته على كليهما، على البائع والمشتري، وعليه أن يبادر بسرعة التوبة إلى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أي نعم، تفضل.
يقول نفس السائل: وما حكم إعطاء تاجر لشخص نسبة من المال له من مال له عند الناس وقد طلب منه أن يحصله.
لا بأس، رجل تاجر له في السوق 1,000,000 جنيه، راجل عنده 10,000، راجل عنده 100,000، راجل عنده 50,000، فأجر واحد قال له أنت مهمتك أن أنت تروح للناس دي تمر عليهم وتاخد منهم مواعيد وتتردد عليهم في المواعيد حتى تأتي بالمال، لو جبت 1,000,000 جنيه دولا أنا أعطيك منهم 20,000 جنيه. هذا لا حرج فيه لأنه أجره على أن يحصل له ماله. أين؟ فهذا لا حرج فيه فيما يظهر والله أعلم.
بورك فيكم. جاءتنا رسالة جاء فيها: فضيلة الشيخ، رجاء نريد كلمة للشباب المقبلين على الزواج، لأنهم يشترطون أن تكون العروس ملكة جمال وصغيرة في السن، وقد يكون قد وصل سن 30 يعني سن الكهف، ولا يزال مصرا على ما يريد.
يا أخي بارك الله فيك، لا تكن خياليا. أنا عاوز واحدة بيضة وعينها خضرة وشعرها أصفر، ولا طويلة ولا قصيرة ولا تخينة ولا رفيعة، وتكون طهاية وتكون نظيفة جدا جدا، وتكون حافظ القرآن ولسانها طيب، دي إن شاء الله في الجنة. ما فيش مرة تفصيل، كل النسوان الموجودات جاهزة. وكما أن المرأة فيها عيوب فأنت فيك عيوب. أي نعم، فلو وجدت المرأة صالحة ربما تجدها مقصرة في الطهر، لو وجدتها طهاية ربما تكون مقصرة في بعض أمور الصلاح. لو وجدتها مديرة لبيتها وقائمة على أولادها وزوجها وحسن إدارة بيتها ونظافتها ربما تكون مقصرة في جانب آخر. أين؟ يعني المهم، أنا لا أريدك أن تطالب بعائشة بنت أبي بكر وأسماء ونسيبة وأنت لست أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عبد الرحمن بن عوف، فكن واقعيا يا من لست معاوية بن أبي سفيان. فكن واقعيا. أي نعم، المهم رقم واحد أن يكون فيها الدين، رقم اثنين أن تكون مرضية الخلق، رقم ثلاثة أطلب بقى بعد ذلك بعد الدين والخلق طلبات معقولة. طلبات إيه معقولة؟ وخلي بالك في يعني امرأة ليست حسناء لكن لسانها جميل جدا، لسانها حلو جدا جدا جدا، وهذه لو أنت تعاملت وياها يعني ستراها قمر ليلة 14. ليه؟ من عذوبة لسانها. وفي واحدة جميلة جدا جدا وجمالها فتنة ولسانها بده قطعه، خدتها أنت إزاي؟ طولت اللسان دي أنا هتبقى قرفان منها جدا جدا جدا. يعني في واحدة جوزها يقول لها كلمة تقول له كلمتين، خدتها إزاي؟ كلمتين تقول له أربعة. وفي واحدة جوزها يقول لها كلمة تبتسم وتمتص زعله، مش إن هي باردة، لا ما هيش باردة، لكن بتمتص إيه زعله غضبه وتأخذه في أحضانها كأنه طفل لها، يعني مش تأخذه في أحضانها يعني أخذ شهوة، لا 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 لا، أخذ يعني بنوة، مع أنه هو أكبر منها سنا لكن هي تهدهد عليه. وأول ما يدخل يكون زعلان تقول له معاش اللي زعلك. خدت بالك إزاي؟ أنت زعلان ليه؟ ده إحنا في الدنيا دي ملناش أي لازمة من غيرك. يا كل الزعل راح، كل التعب راح. خدت بالك إزاي؟ يعني كلمتين حقيقيين ولا قرع؟ القرع ده جميل قوي. خدت بالك إزاي؟ وكل واحد في حاجة أن هو يسمع الكلام ده، كذلك أيضا المرأة في حاجة أن تسمع أن تثني على طهيها، ما شاء الله ده أنت الله يهديك ويهدي اللي جابوك، إيه طيرت صوابعنا، الأكلة دي جميلة جدا وطبخة جميلة جدا، تشوفها لابسة جلابية في البيت أو قميص في البيت، إزاي إيه ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إيه ده ده أنت فكرتيني بليلة الدخل، إزاي ده أنت كأنك بنت 17 سنة، وهي عندها كام؟ عندها 58 56. يا اخويا احنا كبرنا على الكلام ده، تقول لها ابدا. خدت بالك انت ازاي؟ ده قلبي قلب شباب وسلوكك سلوك شباب الى غير هذا. المراه لو بلغت 70 من عمرها والله وبالله وطالله تحب ان تسمع هذا الكلام، يعني المراه العجوزه اللي ما فيهاش شعريه سودا واحده انت تقول لها الكلام ده تقول لك يا اخويا احنا كبرنا على كده، وقلبها يقول هل من مزيد، حتى على أن تسمع ثناء ومدحا وإطراء في جمالها وفي ثوبها وفي إدارة بيتها. خطوة تفضل وفي إدارة بيتها إلى غير ذلك. وأنت كرجل ينبغي أن زوجتك ترى أن أفضل رجل هو زوجها، وما فيش حد مثل زوجها. هذه القناعة تريح المرأة جدا وتجعل سعادات وجسورا من المودة والألفة بينها وبين زوجها. هذا هو الذي ينبغي أن يكون. والمرأة لو علمت أن زوجها جنتها ونارها ستعلم ذلك. فأنا أقول لشباب المسلمين، يا شباب المسلمين كونوا عقلاء، والمرأة إذا من المنان عليها بالديانة وحسن الخلق واللسان العذب الحلو، أنت ستراها كالقمر ليلة البدر ليلة التمام، فهذا اللسان سيعوض ما بها من نقص في الجمال، من نقص في الجمال. أين؟ وأنا أريد أن أطمئن النساء، الحمد لله أن أذواق الرجال مختلفة. في راجل عاوز مرة زي عمود التلفون طويل، في راجل عاوز مرة ترانزستور يعني قصيرة، في راجل عاوز مرة برميل تخينة، في راجل عاوز مرة فتلة رفيعة، في راجل عاوز امرأة صمرة يقول لك دمها زي العسل وخفيف ودمها خفيف فعلا، في راجل عاوز واحدة عاملة زي الجبس بيضة فاقعة نظر، في واحد عاوز نص نص. هذه الأذواق موجودة فينا الرجال. طب ليه؟ لأن لو كان ذقنا على طريقة واحدة لبارت السلع، لبارت إيه؟ السلع. فهذا من فضل الله علينا، فأنت مقدر لك أنك ستتزوجي فلان، بس عليك بركعتين قبل الفجر وانت ساجدة كده تقول يا رب ارزقنا الرجل الصالح المصلح، فسيمن المنان عليك إن شاء الله تعالى. نعم
بورك فيكم. نعتذر عن بقية الأسئلة نظرا لضيق الوقت، ونتفي بهذا القدر، وأسرة المسجد تتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء بالمغفرة والرحمة لوالدي فضيلة الشيخ عبد الراشد، فقد مات ودفن بالأمس.
إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار، فليصبر وليحتسب. أخونا فضيلة الشيخ عبد الراشد من أهل القرآن الكريم، نحسبه كذلك، والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. وأنا من على هذا المنبر ومن ذاك الكرسي أقول لأخي الحبيب فضيلة الشيخ عبده، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار، فلتصبر ولتحتسب. وأسأل الله أن يجعل والدي ووالديك وآباء وأمهات السامعين أجمعين من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. قولوا آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.